فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
كتاب التجارة، ما زلنا في كتاب التجارات. قال: باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، المصنف روى بسنده الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن الملامسة والمنابذة. ورواه أيضا بسند صحيح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف وسهل بن أبي سهل مقرونا به، قال: حدثنا سهل بن عيينة وهو نجم المحدثين من أساطير المحدثين، عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن عطاء بن يزيد الليثي ومن سقاط الأزبات، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من السبع المكثرين عن النبي العدنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. زاد سهل قال سفيان: الملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، والمنابذة أن يقول: ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي. فالمنابذة من بيع الغرر، والملامسة من بيع الغرر، وهي معناها أنه يجعل اللمس مكان الرؤية فيسقط الرؤية بذلك، فيكون فيه الغرر. والمنابذة أيضا ويلقي أو ينبذ شيئا أو يلقي حجرا فيجعله أيضا بيعا، فمعناه أن يرمي بحصاد فإذا وقعت وجب البيع، يعني ما وقف عليه يكون هذا واجب البيع عليه. والملامسة والملامذة كانت من بيوع الجاهلية التي جاء الشرع بتغييرها، كانوا يتبايعون بها في الجاهلية فأبطلها الإسلام بما فيها من الغرر. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصريح العام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فهو بيوع أشبه ما تكون بالقمار، وهي تقوم على التغيير والخداع. يقول له: لمست هذا الثوب لك، أسقط عنه الخيار، أسقط عنه الرؤية. أيضا أن ينقب الحصاد فما وقعت إليه فتكون يكون البيع به. وهذا باب عظيم جدا لفساد ذات البين والخصومات والنزاعات. نعم، لأن المشتري يحق له أن ينظر في السلعة ويمحص النظر فيها حتى يرتضي نفسه، إنما البيع عن طراد، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ولما كانت الملامسة والملابذة تلزم المشتري بشراء الثوب مثلا في مجرد لمسه وهو مطوي وفي الليل دونما تأمل، نعم، ويدفع ثمنه ولم يتبين ما فيه، نهت الشريعة عن هذا النوع من البيوع. قال ابن عبد البر في التمهيد: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، طبعا هو كما قلنا من الغرر. والمنابذة أن ينبذ الرجل ثوبه وينبذ الرجل الآخر أي ثوبه على غير تأمل. فصلت أنا القول في هذا الباب، والجميع من هذه البيوعات المحرمة كلها تنزل تحت الإطار العام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. والغرر مادة نزاع الجهالة، والغرر جهالة كم، جهالة كيف، جهالة عدد، جهالة أجل. وهنا الملامسة أن يجعل لمسه مكان رؤيته، أن يجعل لمسه مكان رؤيته، وعندما لا يرى إذن يضلل يغرر به، يضلل ويغرر به. كذلك المنابذة يقول له: أي شاة وقعت عليها الحصات فيا لك، أو إن لمست إن ألقى نبذ الأرض لأرض ما عنده أراضي يعرضها فيلقي بالحصات، يقول: أي أرض وقعت عليها الحصات فيا لك. فهنا لا يعلم إذا كانت بور، إذا كانت بنا، إذا كانت زروع، ما هي. فأيضا فيها الجهالة التي تغطي العقد، فتغطية العقد بالغرر والجهالة يبطل العقد. وطبعا في الملامسة أيضا يأتي ثوب بثوب ويقول: إن لمسته أو لمست ثوبك فهو لك وهو لي بالتبادل. وأيضا في الملامسة أنبذ لك الثوب ثم لي الثوب ثم بعد ذلك يكون بيعا فيسقط الخيار ويسقط الرؤية. فكل بيع لم يعرف عينه ولم يعرف مبلغه من كيل أو وزن أو عدد أو شراء كل ذلك فيه الغرر، وكل ما كان في الغرر فإنه يبطل العقد به. وهذه من البيوعات المحرمة لذاتها، فكلها داخلة تحت بيوع الغرر، وكما قلت بأن الإطار العام والقاعدة العامة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرام. من ذلك جهل الكيف، جهل كيف بالملامسة يلمس ولا يرى، أو جهل الكيف، بل وجهل الكم أيضا، ففيها تغرير. وأيضا المنابذة فيها تغرير، وكلما كان الغرر موجودا كلما بطل العقد وكانت مادة النزاع. فالحكمة من إبطال هذه البيوعات كالملامسة والمنابذة وبيع الحصات، فهذه كلها محرمة لما فيها من الغرر، محرمة لما فيها من الغرر. الفوائد المستنبطة في قول نهى عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة للتمثيل لا للحصر، للتمثيل لا للحصر، فكل ما كان على شكلتها من الغرر من الجهالة فإنه يبطل به العقد، والنهي هنا للتحريم، ويرجع على العقد بالفساد، ويرجع على العقد بالفساد. وهنا تطبيق القاعدة، تطبيق القاعدة مطلق نهي يقتضي الفساد. هذه الشريعة الغراء تقطع كل مادة فساد النزاع ذات البين وإشعال النزاع بين المسلمين. أولى الناس بتفسير مراد النبي صلى الله عليه وسلم الراوي أو من روى عنه، أولى الناس بتفسير مراد النبي صلى الله عليه وسلم الراوي أو من روى عنه. في أسئلة تفضلوا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.